إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 25 بين يدي هذه السلسلة الموسومة بسلسلة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف مع الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، مع بطل المواجهة، مع صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، مع أبي تراب علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في اللقاء الماضي تكلمنا عن بعض مناقبه وعن نسبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. قال عروة: أسلم علي رضي الله عنه وهو ابن ثمان، يعني كان عنده 8 سنين ودخل الإسلام، كان يبلغ من العمر 8 سنين. طبعا دخل الإسلام صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أول الصبية الذين دخلوا الإسلام. وقال الحسن ابن زيد ابن الحسن: أسلم وهو ابن 9، يعني البعض يرى أنه أسلم عنده 9 سنين. وقال المغيرة: أسلم وله 14 سنة، رواه جرير عنه. وثبت عن ابن عباس قال: أول من أسلم عليه. وعن محمد القرظي قال: أول من أسلم خديجة. وأول رجلين أسلم أبو بكر وعلي، وإن أبا بكر أول من أظهر الإسلام، وكان علي يكتم الإسلام فرقا من أبيه، أي خوفا من أبيه، حتى لقيه أبو طالب فقال: أسلم. قال نعم. قال وازر ابن عمك وانصره، وأسلم علي قبل أبي بكر. وقال قتادة إن عليا كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وفي كل مشهد، وهذا حديث مرسل وكذلك الذي قبله. ولعل هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عباس الذي يقول أول من أسلم عليه يعارضه الحديث الوارد عند الترمذي بسند صحيح وصححه الشيخ الألباني. قال الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ وهذا حديث صحيح. ابن عباس يقول أول من أسلم عليه، وأبو بكر يقول أنه أول من أسلم، فما الصواب؟ لو نظرنا إلى حديث عبد الله بن عباس وكذلك هناك حديث زيد بن أرقم أيضا أن أول من أسلم هو علي رضي الله عنه وأرضاه، نجد أن ابن عباس ولد بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يدرك أول مبعث رسول الله، فهو ولد تحديدا كما قال أهل العلم أثناء حصار النبي وأصحابه في الشعب، يعني لما تولد كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعثه الله ودعا إلى الله سرا، وبعد كده قريش حاصرته ومن معه في الشعب. إذن ابن عباس لم يدرك مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه واحدة. زيد بن أرقم هو أنصاري أي من أهل المدينة، أي أنه أيضا لم يدرك المبعث لا زمانا ولا مكانا. وعلى هذا فما ورد عنه من أثار تسمى عند أهل الحديث من مرسل الصحابة، مرسل الصحابة، والمرسل لا يعارض ما صح عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فالصحيح أن أول من أسلم من أبو بكر رضي الله عنه. إذن نقول أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن العبيد زيد بن حارث، ومن الصبية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا تعارض، لأن المرسل لا يعارض ما ثبته، أي من شهد المبعث، وأبو بكر شهد مبعث رسول الله، فهو أعلم من غيره بهذا الأمر. المهم علي من أول من دخل الإسلام رجل عن الله. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه وغيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، أي عندما حاصر المسلمون خيبر في المدينة وهي أحسن حصون اليهود. طبعا في بداية المعركة تم الحصار وشدد الحصار على اليهود، قام الصديق بكتيبة الإسلام في أول يوم لفتح الحصن فلم يتمكن، ثم قام عمر في اليوم التالي رضي الله عنه وارضاه فلم يتمكن من فتح الحصن. ايه اللي حصل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه، ويفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: فما أحببت الإمارة قبل يومئذ، فما أحببت الإمارة قبل يومئذ، أي أنه ما يحب الإمارة، ولكن هذه الليلة تمنى أن يكون هو هذا الرجل. ليه؟ لأن النبي قال عنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وذلك قال رجعت أن أكون أنا هو وأنت منهم يا عمر رضي الله عنك، ولكنها مناقب. قال عمر: فما أحببت الإمارة قبل يومئذ. قال: فدعا عليا فدفعها إليه وذكر الحديث. والحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك البيهقي في البلاء. فهذا الحديث يبين لنا منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، فهو بطل المواجهة. وهذا الحديث له روايات، ومنها أن الصحابة باتوا في ليلتهم هذه يبكون، يعني بيتناقشون: يا ترى من هذا الرجل؟ من اللي النبي يديله الرأي غدا؟ فكلهم تمنى أن يكون إيه هذا الرجل. فلما كان الغد أقبل الصحابة على رسول الله وليس بينهم علي رضي الله عنه أرضاه، فسأل النبي: أين علي؟ قالوا: يشتكي الرمض بعينيه، يعني كان عنده مرض في عينيه. فدعاه النبي فبصق في عينيه فبرئ بأمر الله تعالى، ثم دفع إليه الراية، ثم قال له: انفذ على رسلك يا علي، ادعوهم أولا إلى الإسلام، فإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ثم النعم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل تقدم علي براية الإسلام، وتم الفتح يوم خيبر على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال جرير عن مغيرة عن أم موسى تقول: سمعت عليا يقول: ما رمضت ولا صدعت منذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي وتفل في عيني. ما رمضت يعني ما أصبت برمض في عيني بعدها أبدا. ما رمضت ولا صدعت، كمان ما شفش ألم الصداع بعدها، منذ مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي وتفل في عيني. هذا بيبين بركة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ومجرد أن يمسح على عين علي ويبصق أو يدخل فيها، سبحان الله، تبرأ بأمر الله ولا تصاب بعدها بمرض الرمض ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وقال غندر عن عوف عن ميمون أبي عبد الله عن البراء وزيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني كهارون من موسى، غير أنك لست بنبي، غير أنك لست بنبي. والحديث صحيح. والقصة أنه في بعض الغزوات خلف النبي عليا على المدينة من أجل الحرص على النساء والذراري، فطبعا أصحاب الشائعات أرادوا إلقاء شائعة كده في نفس علي بن أبي طالب، وقالوا: خلفك على النساء والذراري. شوف بقى بذور الفتن بقى، يعني شوف الطعم، يعني معروف ان علي بطل المواجهة، فالناس لما النبي تركه في المدينة قال له: خليك انت في الغزوة دي على المدينة، خلي بالك من النساء والذراري. فطبعا لقوها فرصة ايه للطعن بقى، وانتوا عارفين اهل النفاق موجودين في كل زمان ومكان، خاصة في فترة قوة الاسلام. ولذلك قلت لكم ان النفاق لم يظهر في مكة، انما ظهر فين؟ في المدينة، لأن مكة كانت مرحلة استضعاف، ما فيش مقتضي لظهور النفاق، إنما يظهر إمتى النفاق؟ في وقت القوة، وقت قوة الإسلام. فظهر النفاق في المدينة، فقالوا فرصة بقى، فقالوا: يا علي، ما تركك إلا على النساء والزراري، يعني ده انتقاص من قدرك. فطبعا علي أتى النبي وسأله، فماذا قال له النبي؟ قال أنت مني كهارون من موسى غير أنك لست بنبي. الله شوف منزلتك العظيمة بقى. يعني موسى عندما أتى ميقات ربي لمناجاة خلف هارون على قومه على بني إسرائيل قال اخلفني في قومي ولا إيه، فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى. شوف منزلتك العالية غير أنه أنك لست بنبي. ما في نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي بتبين منزلة علي رضي الله عنه وارضاه. فشوف خلي بالك برضو النقطة مهمة جدا، أحيانا الطاعن سبحان الله يحاول أن يجعل الخير شر ويجعل الحق باطلا والباطل حق. يعني تخيل شوف منزلة علي الرفيعة، إن أنا بقول لك خليك مكاني في المدينة حتى أعود من الغزو، ده رسول الله بيقول لك الكلام ده. يعني شوف منزلتك عالية قد إيه عند النبي إنه يخليك أنت مكانه في المدينة على النساء والزراري. فهم يقلبوا الشر الخير ده إلى إيه؟ إلى شر. قال يعني من قاتل إزاي يسيبك أنت على النساء والزراري. فلما عليه يسأل النبي بيستفسر، فشوف النبي وضح له وصحح له المفهوم. قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى. عشان كده بتقول دايما يا جماعة مهم جدا قضية التثبت. فشوف المنافقين عملوا في المدينة، يعني علي هو النبي سايبه على المدينة، يعني منزلة عالية جدا، هم قلبوها ان هي ايه منقصة، يعني معناها ان انت ضعيف مش اهل الجهاد، عشان كده سبك على النساء وايه والزلال. فطبعا علي برضو بشر بيزعل، ما هو الكلام دي ساعات الكلام بيتعب. انت بتقول كلمة وترميها وانت، لكن ساعات بتتعب فعلا وتأثر في النفوس. فعلي بشر يعني اتضايق زعل فرح للنفس، يعني كيف تخلفني على النساء والزرار. فشوف بقى النبي ازاي يا جماعة يضع الامور في نصابها ويصحح المفاهيم الخاطئة. فقال يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليه السلام غير أنك لست النبي؟ طبعا فرح جدا عليه وقال رضيت يا رسول الله. أيوة هنا عرف بقى أن إيه؟ إن خير لك، أنا برفع منزلتك مش بحط منها أبدا. فدايما يا جماعة عايزين نضع الأمور في نصابها، يعني دايما تنظر بعين المسلم وتحكم بميزان العدل. فالمسلم من صفته انه بيذكر الجميل وبيستر القبيح ويستر ايه القبيح. وقال الاجلح الكندي عن عبد الله بن بريده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريده لا تقعن في علي فانه مني وانا منه وهو وليكم بعدي. وقال الأعمش عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت وليه فعلي وليه. وقال غندر حدثنا شعب عن ميمون عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا حديث صحيح. وقد علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على أمثال هذه النصوص فقال وهذا كلام قيم لابد أن يعرف ويحفظ. قال الحافظ قال أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي الميسابوري لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي. تجد المناقب كثيرة جدا في علي رضي الله عنه وارضاه من أكثر الصحابة منقبة في النصوص، يعني وكأن السبب في ذلك أنه تأخر أنه آخر خليفة ووقع الاختلاف في زمانه وكما رأينا في الأثر أن عليا قال له يوما رجل يا أمير المؤمنين لماذا كثر الاختلاف في زمانك أنت؟ ولم يظهر في عهد أبي بكر وعمر، فأجاب إجابة عجيبة رضي الله عنه وأرضاه، فقال: لأن أبا بكر وعمر كان حكاما على مثلي، وأنا حاكم على مثلك. يعني الصديق كان بيحكم مين؟ كان بيحكم عثمان وعلي وعمر، كذلك عمر كان بيحكم عثمان وعلي وبلال، إنما علي بيحكم مين؟ الصور وأصحاب الفتن، فلا بيحدث يحدث اختلاف. فطبعا كانت إجابة شافية كافية. شوف الحكمة العالية أوي في الرد كمان، قال: لأن الصديق وعمر كان حكاما على مثلي وأنا حاكم على مثلك، فلازم يحصل إيه؟ الاختلاف رضي الله عنه وأرضاه. فعشان هو آخر الخلفاء وهيكثر في عهده الاختلاف والخروج، إن هناك من خرجوا عليه رضي الله عنه وأرضاه وخالفوا منهج أهل السنة، كان ذلك سببا لانتشار مناقبه رضي الله عنه وأرضاه من كثرة من كان بينها من الصحابة ردا على من خالفه، عشان لما يحدث الفتن في عهده تذكر مناقبه فتكون كثيرة، فالناس يعرف قدره ولا يختلفون عليه. فكان الناس طائفتين، لكن المبتدعة قليلة جدا، ثم كانت من أمر علي ما كان، فنجمت طائفة أخرى حاربوه، ثم اشتد الخط فتنقصوه واتخذوا لعنه على المنابر سنة. الخوارج كانوا يتخذون من لعن الصحابة على المنابر سنة للأسف يعني، ووافقهم الخوارج على بغضه وزادوا حتى كفروه. يعني الخوارج بقى مش سبوه بس، ده كمان كفروه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم اشتد الخطب فتنقصوه واتخذوه لعنة على المنابر سنة، لعنه على المنابر سنة، ووافقهم الخوارج على بغضه وزادوا حتى كفروه، مضموما ذلك منهم إلى عثمان كمان، يعني كمان عثمان كفروه. فصار الناس بحق عليه على ثلاثة: أهل السنة والمبتدع من الخوارج والمحاربين لهم من بني أمية وأتباعهم. فاحتاج أهل السنة على بث فضائله، فكثر الناقل لذلك لكثرة من يخالف ذلك، عشان كده كثرت المناقب لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وإلا فالذي في نفس الأمر أن لكل من الأربعة من الفضائل، يعني لو أنت حبيت تحرر هتحرر مجلدات في كل صحابي من الأربعة، إنك تذكر مناقبه فقط. فإذا حرر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة أصلا، واضح؟ فعشان كده كثرت إيه؟ مناقب عليه، لأن فعلا الفترة بتاعته كانت فترة مليئة بالاختلاف والفتن، ويمكن معظم الفرق اللي ظهرت فيما بعد بدءا من خلافة علي وما بعد ذلك بدأت تكثر الفرق الضالة عن الإسلام، إن الفتنة كانت شديدة جدا جدا في بدءا من حياة مقتل عثمان ومرورا بخلافة علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. يعني ابن الجوزي رحمه الله يقول جملة جميلة جدا في حق علي، يقول: كان علي خليقا بالسيادة، إن نظرت إلى علمه فقد احتاج إليه السادة، وإن نظرت في زهده فلا فراش ولا وساد. الله أكبر، شوف الكلام يا جماعة اللي يكتب بماء العيون. كان علي خليقا بالسيادة، طبعا سيدنا وسيد اللي خلفونا ولا ايه، ان نظرت الى علمه فقد احتاج اليه السادة، يعني العلماء يحتاجون الى علم علي رضي الله عنه، وان نظرت في زهده فلا فراش ولا وساد، ما عندوش فراش ساب الدنيا كلها. وذلك لما علي تزوج، تخيل يعني قصة زواجه، قصة زواجه من بنت رسول الله، علي يعني رغب في الزواج من فاطمة، ففي يوم راح للنبي، فلما رأى النبي استحى أن يكلمه واشتد خجله، فقال له رسول الله: يا علي، جئت راغبا في فاطمة بنت رسول الله؟ الله أكبر. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، جئت راغبا فيه. قال التمس مهرا تمهرها اياه. طبعا علي كان ربيب بيت النبوة، كان بيتربى في بيت النبي، والنبي عارفه كويس، ما عندوش يعني ما عندوش مال، ما عندوش حاجة يقدمها لفاطمة بنت رسول، عايز يتجوز، نجوزها ولا ما نجوزوش؟ تعالوا نشوف. وده برضه عشان ايه؟ نتعلم يا جماعة ان احنا نيسر الزواج، نيسر الزواج. قال التمس ما تنهرها اياه يا علي. قال لا اجد شيئا، ما عنديش. قال اين درعك؟ فين الدرع اللي بتجاهد بيه؟ الله اكبر، فين الدرع اللي المجاهد بيصد بيه الضربات الغزو؟ يعني قيمته قد ايه يعني؟ 10 يورو بلغه العصر. فذهب علي واتى به، قال قدم درعك مهرا لفاطمه بنت رسول الله. الله اكبر، ادي مهر فاطمه بنت رسول الله. طيب الاساس اللي كان في منزل فاطمه عمل لها بيت بقى كده ولا ايه الحكايه؟ جاب لها غرفه نوم وجاب لها كده غرفه للجلوس ولا عمل ايه؟ ودي بنت رسول الله. قال الرواه كان بيت فاطمه يتكون من سرير من الرمل، مصطبه يعني، وساده حشوها ليف، المخده اللي بيناموا عليها فيها حاشينها ليف، مش قطن ولا حرير يعني. ومش عاجبك اصل المخده طريه شويه، مش عاجبك الطري كمان، هنعمل لك ايه طيب؟ امر غريب جدا بقى، عنده وساده من قطن ومن سفنج ومش عاجبك، شوف بقى علي نام على ايه؟ وساده من ليف وبجواره بنت رسول الله فاطمه. طيب الخزان اللي يحط في الملابس فين؟ جذع يعلق عليه ثوبه، وقدح يشربون فيه الماء ويطهون فيه الطعام. هو ده يا جماعه بيت فاطمه بنت رسول الله، وده بيت علي بن ابي طالب. قال لك يقول ابن الجوزي: وان نظرت في زهده فلا فراش ولا وساد. الله رضي الله عنه وارضاه. وعن حبشي او حبشي ابن جناده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علي مني وانا من علي، لا يؤدي عني الا انا او هو. شوف المنزله العاليه اوي رضي الله عن علي. الحديث خرجه الترمذي وابن ماجه في باب فضائل الصحابه، وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم قال فطر بن خليفة عن أبي الطفيل قال: جمع علي الناس في الرحمة ثم قال لهم: أنشدوا الله كل امرئ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام. فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذ بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. ثم قال لي زيد بن أرقم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، أو يقول ذلك له، أن يقول هذا لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وده مقياس مهم جدا يا جماعة، اللي يحب علي يشهد له بالإيمان، واللي يبغض علي يشهد له بالنفاق، ولا خير فيه. اللي يحب
عليا يشهد له بالإيمان. طب واللي يبغضه يشهد له بالنفاق ولا خير فيه. لما تعدي بالمناقض دي يا جماعة الله أكبر. وهذا هو علي عند أهل السنة والجماعة، واضح؟ ولسه مناقض كثيرة جدا جدا، يعني الوقت يضيق بنا لذكرها. وقال كامل أبو العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه، رضي الله تعالى عن علي وأرضاه. وقال عبيد الله بن موسى وغيره عن عيسى بن عمر القاري عن السدي قال: حدثنا أنس بن مالك قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيار فقسمها وترك طيرا فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي. يعني النبي قال له كده: أهدي لي شوية طيور، يعني نقول بقى دجاج ولا حمام، أي نوع من الطيور اللي تؤكل. فالنبي قسمها يعني على الصحابة وأبقى إيه؟ طيرا واحدا طبعا طيبه. وبعدين دعا دعوة: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي. فجاء علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وذكر حديث الطير. وله طرق كثيرة عن أنس متكلم عن أنس ومتكلم فيها ضعيفة، وبعضها على شرط السنن من أجود حديث قطن ابن نسيح شيخ مسلم: حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عبد الله بن المثنى عن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجل مشوي. حجل يعني طائر كده زي الحمامة كده أو العصفور. حجل مشوي فقال: اللهم أتني لأحب خلقك إليك يأكل معي. فكان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا بيان منزلة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال عبد الله بن محمد بن مقيد عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نخيل امرأة من الأنصار فقال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع أبو بكر فبشرناه ثم قال: أي النبي، يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع عمر فبشرناه ثم قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. وجعل ينظر من النخل ويقول: اللهم إن شئت جعلته عليا. فطلع علي رضي الله عنه وأرضاه. حديث حسن خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، وعليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وذكر بقية العشرة، يعني في يوم المبشرين العشرة المبشرون بالجنة العشرة كانوا مع النبي على حراء فاتحرك به، فقال النبي: أثبت حراء، يقول للجبل أثبت، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فجمع الجميع، وهذه مناقبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ودعا له النبي عليه الصلاة والتسليم كما جاء عند الإمام أحمد عندما أرسله قاضيا إلى بلاد اليمن. قال عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث السن، ليس لي علم بالقضاء، أي خبرة، وعنده العلم لكن ما لم يعمل بالقضاء قبل، ما عندوش هنا علم يعني خبرة، ما عندوش خبرة. فضرب صدري وقال اذهب فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. قال فما شككت في قضاء بين اثنين بعد، يعني لله الحمد بعد الدعوة دي كان إذا قضى أصاب بحكمه الكتاب والسنة، وما أخطأ في قضاء بعد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم له. فهذه منقبة أيضا عظيمة لعلي رضي الله عنه وارضاه. ففي حقيقة الأمر النصوص كثيرة جدا في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأرى المقام قد ضاق بنا، فأكتفي بهذا القدر، فإن قدر وقاء وكان اللقاء نواصل مع أبي تراب، مع صهر رسول الله، مع أبي الحسنين، مع بطل المواجهة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.